السلام وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. هذه هي خواتيم هذه السورة المباركة، سورة الصافات، وهي خواتيم تتناسب مع ما ورد في السورة من أغراض وما تعرضت له من أمور، ولا سيما أنها جلها حديث مع قوم محمد صلى الله عليه وسلم ومحاجة معهم فيما يتعلق بالبعث وإيراد حال الفريقين، فريق الجنة وفريق السعير في اليوم الآخر ومصير كل فريق، ثم إيراد بعض القصص لبعض أنبياء الله عليهم السلام مع أقوامهم في إيراد يتناسب مع السورة في سياقها وفي قصر آياتها، ثم كانت بعد هذا الحديث عن القصص وعن ما تضمنه من تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديد لمن يخالفه أن يكون مصيره مثل مصير هؤلاء الذين كذبوا رسل الله من قبله، فجاءت الخواتيم في أيضا التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وفي عبارات حاسمة وحاكمة في بيان هذا المصير في قوله سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. فهو تأكيد من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من المؤمنين على أن العاقبة لهم وأن هذا قد تقرر من الله عز وجل في الأزل، والله سبحانه وتعالى لا مبدل لكلماته ولا معقب لحكمه ولا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ولقد سبقت كلمتنا، يعني سبق أمر الله عز وجل وسبق حكمه سبحانه وتعالى وقدره النافذ النصر لعباد الله عز وجل المرسلين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا، ولاحظ التناسب بين وصف الرسل لعباد الله مع ما مر من حال كل نبي فيما سبق من قصص إنه من عبادنا المؤمنين، في كل نبي فيما سبق إنه من عبادنا المؤمنين، وقال هنا لعبادنا المرسلين. ومعلوم طبعا أن وصف الرسل بأنهم عباد الله وصف تشريف وتكريم، وأنهم يعني وأن أشرف مقامات أنبياء الله عليهم السلام أنهم عباد الله وأنهم خاضعون له وأنهم مستجيبون لأمره سبحانه وتعالى. وقال لعبادنا المرسلين، مرسلون من عند الله عز وجل. إنهم لهم المنصورون. فالله عز وجل وعدهم بالنصر وأنجز لهم ما وعدهم على نصرهم على أقوامهم، على حد قوله سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وعلى حد قوله: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال: كان حقا علينا نصر المؤمنين. ولا شك أن يدخل دخولا أوليا في المؤمنين الأنبياء عليهم السلام. إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أيضا مما سبق من كلمات الله أن جند الله هم الغالبون، وجند الله هنا في مقابل المرسلين هم أتباع المرسلين من المؤمنين، الأتباع المؤمنون من أتباع المرسلين، فهم جند الله عز وجل. ونسبهم لنفسه نسبة تشريف كما قال حزب الله، فجند الله وحزب الله هؤلاء نسبهم الله عز وجل إلى نفسه نسبة تشريف وتكريم، كما أنهم أيضا عباد الله. وإن جندنا لهم الغالبون. وقد يكون ذلك أيضا في كما ذكر ابن كثير وغيره على أن هذا أيضا في بدر وما بعدها، وإن تحقق وعد الله عز وجل ونصره لنبيه والمؤمنين معه. وإن جندنا لهم الغالبون، فالغلبة لهم والنصر لهم على أعدائهم. وإن كان وإن كانوا يتعرضون لأذى ويتعرضون لنكسات، ولكن العاقبة للمتقين. فتولى عنهم حتى حين. أيضا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من أيضا التسلية، وفيه من الوعيد والتهديد لهؤلاء المخالفين. فتولى عنهم حتى حين، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكترث بهم، وألا يكون في نفسه حرج ولا ضيق، وألا يحزن، وأن يدع ذلك لله سبحانه وتعالى. ولهذا قد فتولى عنهم، يعني ابتعد عنهم. والمراد الابتعاد هنا ليس ابتعادا عن الدعوة ولا تخليا عنها، وإنما المراد تولي بمعنى انتظر، فيه معنى الانتظار كما سوف يأتي في قوله وأبصرهم. فهو تولي ليس أمرا بأن يتركهم بأن لا يدعوهم، لا، إنما المراد بمعنى انتظر أو نوع من المهلة وسوف يأتيهم ما يوعدون. فتولى عنهم حتى حين، يعني إلى أجل قد قضاه الله عز وجل، مع أن حين تفيد معنى القرب، حتى حين قريب، والحين هو الزمن أو الجزء من الوقت. فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أبصر من البصارة ومن البصر، والمراد هنا الانتظار، يعني انتظر وتمهل قليلا فسوف يأتيهم ما يوعدون. وعلى حد قوله انتظروا إني معكم من المنتظرين، وانتظر إنهم منتظرون، بمعنى أمر من الله عز وجل لنبيه أن يمهلهم، وهو إمهال فيه تهديد وفيه وعيد، وهم أيضا منتظرون فسوف يبصرون، يعني فسوف أيضا بمعنى ينتظرون. والانتظار منهم هذه مقابلة، وإلا لا يحتاجوا إلى أن ينتظروا، وإنما التهديد هم المقصودون به، ووعيد الله عز وجل سوف ينالهم. ولهذا قال بعد: أفبعذابنا يستعجلون. فهذا هو معنى الانتظار الذي يصدر منهم، لأن المكذبين مع الأسف في 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 في, في جميع الأمم وفي جميع الأعصار يستعجلون عذاب الله عز وجل، وكل يقول ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، سواء كان وعد القيامة أو الوعد الذي يهدد فيه رسل الله عز وجل أقوامهم إنهم كذبوا. أفبعذابنا يستعجلون، يعني هل يستعجلون عذاب الله عز وجل؟ ولهذا قال أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. فإذا نزل عذاب الله عز وجل بساحتهم يعني بديارهم، حل بديارهم، وهذا يعني فيه من التهديد وفيه من الوعيد. لو كان الإنسان عنده بصر وعنده عقل، فإذا نزل بساحتهم نزل العذاب بديارهم وحل ببلادهم فساء صباح المنذرين. ساء علم أنها أسلوب ذم، وأمراض الصباح هنا عموم اليوم أو عموم الوقت الذي يحل فيه هذا، نسأل الله السلامة، لكنه يعبر عنه بالصباح يعني بالمبادرة. ولقد صبحهم وأصبحوا، فعبارة أصبح وصبح وصباح في من استعمالاتها في اللغة أنها تعني المبادرة وتعني المجيء السريع، وإن كانت تراد بها أول النهار. فساء صباح المنذرين يعني سبق وهم قد أنذروا وأنذرهم رسول الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الأخبار الصحيحة حينما كان في فتح خيبر قال صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما خرجوا يعني أهل خيبر كانوا هم اليهود، خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم يعني يريدون الزراعة، خرجوا لمزارعهم وخرجوا لأعمالهم. فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش يعني جيش النبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا يقولون محمد والله محمد والخميس، يعني أنهم أدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل بساحتهم وقد داهمهم. الخميس يعني الجيش، محمد والله محمد والخميس يعني الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم الله أكبر، خربت خيبر، بمعنى أنه شاء القضاء عليهم، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فهذا نوع من المشاكلة في خبر النبي صلى الله عليه وسلم مع ما في الآية الكريمة، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، يعني أن حلول النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه على هؤلاء القوم المكذبين وكانوا منذرين، فانتهى أمرهم، ساء صباحهم، بمعنى أنهم ستحل بهم الهزيمة، وبالفعل هزموا وطردوا شر فردة. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين. إعادة للطلب الأول، وهو أيضا فيه من التهديد لهؤلاء، كما أن فيه من الثقة بوعد الله عز وجل والثقة بما عليه أولياء الله. فقال في وتولى عنهم حتى حين، وقال هنا وتولى عنهم حتى حين، تأكيد لهذا الموضوع وبيان لتحقق وعد الله عز وجل لنصره لأهل الإيمان وما سوف يحيق بالكافرين من العذاب الأليم. وأبصر فسوف يبصر، أيضا إعادة لنفس الموضوع، بيان للتأكيد وأيضا للتهديد. ثم قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ختمت هذه السورة بهذه الكلمات العظيمات، تنزيه الله عز وجل والتسليم على رسله وحمده سبحانه وتعالى، فهي جمل ثلاث تتضمن من تمجيد الله وتتضمن من الثناء على رسله ما أصبحت من الذكر الذي يردده المؤمنون، ولا سيما في خواتيم مجالسهم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تنزيه الله لله عز وجل، وبسياق بليغ: ربك رب العزة سبحان ربك. وحينما يكون الضمير بالخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم ففيه تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان لقرب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحان ربك. فنوع كأنه نوع من الاختصاص بمحمد صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة. فهذا يعني طبعا رب العزة بدل من ربك. فوصف الله عز وجل في هذا المقام بالعزة، والمقام مقام تهديد لأولئك الكفار، وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وتحقيق لوعد الله عز وجل له، ثم أيضا ما قصد من تنزيه الله عز وجل حينما قالوا إن لله إن الملائكة بنات الله، وحينما جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، فجاء التنويه بمقام عزة الله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فيما وصفوه سبحانه وتعالى وتقدس وصفوا أو زعموا له من الولد ومن الزوجة ومن ونحو ذلك مما يتجرأ به هؤلاء على مقام الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، سلام من الله عز وجل. وسبق عن أيضا أنه ذكر كل نبي على حدة: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على ياسين. وهنا أجمل المرسلين جميعا، وأخبر أن الله سبحانه وتعالى يسلم عليهم: وسلام على المرسلين. وقلنا إن السلام من الله عز وجل هو ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. والحمد لله رب العالمين، معلوم أن هذه من أعظم الكلمات، وإثبات الحمد لله سبحانه وتعالى. والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، ومستغرق جميع المحامد. وذكر اسمان لله عز وجل: لفظ الجلالة والرب، وفيها من تعظيم الله عز وجل ما فيها، ولا سيما أن هذين الاسمين من أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى، حتى قيل إن لفظ الجلالة هو اسم الله الأعظم، ورب العالمين أيضا من أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنه رب الخلق والخلائق وما خلق بنعمه عز وجل. والتربية تعني الرزق، وتعني الحفظ، وتعني الكلاء، وتعني كل ما يتصف به مقام الربوبية سبحانه وتعالى من الملك والتصرف والتدبير وتمام الإحاطة والقدرة سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. على كل حال، لبعض الملاحظات جزاك الله خيرا، لكن يبدو أنه يعني ما لا يعني الساحات الخارجية أيضا يعني موضوع عليها الخطوط، خطوط اتجاه القبلة واستواء الصفوف، فلا أدري يعني. فكل ساحات الحرم موضوع أو حتى يعني مرصوفة بما يتناسب مع اتجاه القبلة. أما إذا كان قصدك الشوارع البعيدة فهذا شيء آخر، ومع هذا أيضا تكون هذه محل اعتبار إن شاء الله. يقول: كان لوالدي زوجتي 3 زوجات، وله من كل واحدة 2 أبناء، وكان مقصرا تقصيرا كبيرا في العدل بين زوجاته وكذلك أبنائه، الأمر الذي جعل الأسرة تعيش في تنافر مرير، واستمر التنافر حتى بعد موته كلما تشتد القطيعة. كلما تشتد القطيعة لائما لنفسي وأدعو بأن ينتقم الله منه استنادا على الآية الكريمة من سورة الرعد: والذين يقعون ما أمر الله بها يوصل إلى آخره. هل علي إثم في الدعاء؟ لا 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 تدعو يا أخي، وإنما أفضى إلى ما قدم والله سبحانه وتعالى يتولاه، وإنما اجتهد في جمع هذه الأسرة، اجتهد في الإصلاح، واجتهد في الدعاء لهم، واجتهد في تسديد بعض هذه الأشياء الأخطاء. أما الدعاء عليه فأنا لا أنصحك بهذا، والله سبحانه وتعالى تولاه وقد أفضى إلى ما قدم. وقد يكون يعني بعض الناس لا يتعمد مثل هذا، وقد تكون الشهادات ليست في محلها، وبعض الناس ليس عنده إحسان في إدارة بيته، وقد يكون أيضا غلبه ما غلبه من هوى. إلى على كل حال الله سبحانه وتعالى يتولاه، وإنما أنا لا أنصحك بأن تدعو عليه، بل لعلك أن تدعو أن الله يعفو عنه ويسامح، فإن سعة الله فإن رحمة الله واسعة، والله سبحانه وتعالى غني عنا. ولا شك أن آثار عمل هذه خطيرة، ولكن على كل حال الله سبحانه وتعالى يتولى عباده. فاجتهد في إصلاح ما يمكن إصلاحه، واجتهد في جمع شتات هذه الأسرة، ولا سيما إذا رزقك الله صبرا ورزقك حلما، وأيضا كنت صاحب مبادرات في الإحسان والمعروف واستغلال المناسبات والأفراح والأتراح، فإن في هذا خيرا كثيرا، ولك من الله ثواب عظيم سواء نجحت أو لم تنجح. وإنما يكفي أن تجتهد، ويكفي أن تعمل، ويكفي أن تكون ذا نية حسنة، وأن تجتهد في مثل هذه الأمور التي فيها صلة رحم. وهل مجافاة بعض الأبناء وعدم السؤال عن كلية يعد من قطيعة الرحم؟ نعم، لأن الواصل ليس بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ينبغي الإنسان أن يبادر بالصلة، وأن لا ينتظر من بعد الصلة أن يصله الناس أو أن يصله الأقربون، وإنما عليه أن يصل لله عز وجل، ولا أن ينتظر مجازات لمثل هذا، أو أنهم إذا زارهم يزوروه، وإذا أهدى إليهم يهدون إليه. هذا لا، هذا ليس وصلا، وإنما هذا مكافأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى قوله عز وجل: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ على ما ذكر بعض العلماء يعني وهو خروج النطفة من هي ميتة ثم تكون حية فتخرجها الحي من الميت، وكذلك الميت من الحي أيضا. وذكر البيضة وغيرها والحوض، كل هذا عده من هذا الباب. ما الحكم فيما لو صلى الإنسان سنة الظهر أو الوتر وفي نيته أن يصليها ركعتين ويسلم ثم ركعتين، ولكن بعد الركعتين الأوليين نسي وقام للركعة الثالثة وبعد قيامه غير نية وصلى أربع ركعات أو خمس؟ صحيح إن شاء الله، لا حرج في ذلك، ولا سيما إذا صلاة النهار إذا صلى ركعتين أو نوى ركعتين ثم قام من بعد الثانية فإنه يستمر ويصلي أربعا. وكذلك الحال بالنسبة أيضا لصلاة الليل، وإن كان صلاة الليل مثنى مثنى، لكنه لو قام إلى الثالثة ثم نوى أن يستمر أربعا فالأمر فيها لا واسع. وفي قصة الملكين الذين أعطوا الشهوة مثل ابن آدم، وهل هم إيش بين السماء والأرض؟ على كل حال هذا هم الذين جاء خبرهم في سورة البقرة هاروت وماروت، أما أنهم يكون باقين أو أنهم أحياء هذا الله أعلم. هل الصيام شرط للاعتكاف؟ قال بهذا بعض العلم، ولكن الصحيح أنه ليس شرطا، أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام. ما مشروعية رفع اليدين في الدعاء بعد الأذان؟ لا مانع، من رفع يديه لا حرج، ومن لم يرفع يديه فلا حرج، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. المقصود بمعنى رفع اليدين في الدعاء لا حرج إن شاء الله. رفع اليدين في التكبيرة في صلاة الجنازة هذا مشروع، مشروع رفع اليدين في تكبيرات الجنازة الأربع. يقول أثناء الصلاة سقط على قدمي شيء من زبل الطير يابس، أو فروج، يقول فروج الطير يابس، فهل هذا نجس؟ وإن كان كذلك فما لا فعل، لا حرج عليك إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.